أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال في التذكرة: لو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القاب، فإن كانت في يد المشتري فكإتلافه، وإن كانت في يد البائع فكإتلافه، وإن كانت في يد أجنبي فكإتلافه، وإن لم تكن في يد أحد انفسخ البيع، لأن البيع هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي فكان كالسماوية. انتهى. كان الكلام في ضمان الثمن قبل القبض، هل يكون المشتري ضامنا لهذا التلف أم لا؟ قلنا نعم، لأنه كما قلنا بالنسبة إلى البائع، يضمن البائع المبيع بعد العقد وقبل قبض المشتري، فكذلك المشتري أيضا يكون ضامنا للثمن. الدليل الأول الذي أقامه المصنف رضوان الله تعالى عليه هو ادعاء عدم الخلاف. الثاني شمول رواية عقبة ابن خالد لهذا الفرض. الثالث بالإضراب، قال: بل ظاهر بعضهم شمول النبوي له بناء على صدق المبيع عن الثمن، بمعنى أن الشراء والبيع من الألفاظ، من ألفاظ الأضداد، فيمكن أن يطلق على البائع المشتري وعلى المشتري البائع، كما أنه يمكن أن يطلق على الثمن اسم المبيع والعكس. هذه العبارة التي يذكرها عن العلامة في التذكرة يريد أن يثبت بأنه قد يطلق اسم المبيع على الثمن كما أطلق هنا، ولكن المسألة تحتاج إلى، يعني العبارة تحتاج إلى قليل من التوضيح. إذن سوق العبارة من قبل المصنف لإثبات إطلاق المبيع على الثمن كما فعله العلامة في التذكرة، كما أنه يأتي محل الاستشهاد، ولكن المسألة لأنه ذكرها من أولها فتحتاج إلى شرح. يقول: المسألة التي ذكرها العلامة تتصور على هكذا: المبيع هو الشاة، وأفرض الثمن كانت جوهرة، نعم، أو نقول بأنه فد شيء الذي يتلف، لأنه الجوهرة ممكن، على كل حال أفرض أنه قليلا من البرسيم، نعم، هو الثمن، أو الكتاب، أو فد ورقة نقدية. فبعد ما تم البيع والشراء جاءت الشاة المبيعة وأكلت الثمن وابتلعته وأتلفته، من يكون الضامن؟ العلامة يقول: يجب علينا أن نرى بأن الشاة عند من؟ الشاة عند من؟ إذا كانت الشاة عند المشتري، نعم، فكإتلاف المشتري، لأن الشاة وهي المبيع قد انتقل إلى ماذا؟ إلى نفس المشتري، وحسب الفرض الثمن لم يقبض من قبل البائع، فيكون ضامنا المشتري، يكون ضامنا للبائع. يكون المشتري ضامنا للبائع. هذا بالنسبة إلى إذا كانت الشاة عند المشتري، وإذا كانت الشاة عند البائع نعم، ففي هذه الحالة يكون كإتلاف البائع. البائع لو أتلف الثمن يكون بمثابة قبضه، وإما أن يكون عند من؟ عند الأجنبي، يعني الشاة كانت عند أجنبي فهو كإتلاف الأجنبي للثمن قبل القابض.
نعم.
تأتي الوجوه الثلاث.
نعم.
هناك هم في الصورة الأولى، فإن كانت في يد المشتري فكإتلاف المشتري، فكإتلاف المشتري للثمن الذي لم يقبضه
البائع.
هنا هم يصير إذا عكسنا المسألة يكون مثل البائع الذي أتلف المبيع قبل إقباضه
للمشتري.
قلنا هناك الوجوه الثلاثة تأتي.
نعم.
هنا هم أيضا الوجوه الثلاثة تأتي. فكإتلافه، لأنه هناك نقاش بأنه مشمول الإتلاف مشمول للتلف أم لا.
نعم.
وتتفرع الأقوال الثلاثة.
صور ثلاث الثمن عند البائع.
ليش؟ مو عند البائع.
لا.
الثمن عند المشتري. الثمن عند المشتري. والشاة لا تزال عند الشاة، والشاة قد استلمها قبضها من البائع. زين؟ حتى هذه الشاة المملوكة له والذي أقبضها أتلفت هذا الثمن الذي هو مملوك للبائع قبل إقباضه للبائع. عين المثل هيك المسألة تصير. زين. وإن لم تكن في يد أجنبي الشاة،
نعم
نعم، بل كانت في مكان ما، نعم في مكان ما لا عند المشتري ولا عند البائع، انفسخ البيت. هنا محل شاهد، لأن المبيع هلك. شوف، هو الثمن، الكلام في الثمن، المبيع لم يهلك.
نعم.
وإنما المبيع يعني أطلق على الثمن.
نعم.
هلك قبل القابض بأمر لا ينسب إلى آدمي حتى يكون إتلافا.
نعم.
بل يكون تلفا فيكون مشمولا
للنبوي.
نعم. إذن هذه المسألة بالنسبة إلى الثمن بكل حذافيرها أثبتناها كالمبيع، وأثبتنا بأن هناك أدلة ثلاثة تدل على هذا الدليل. ثم يأتي ويقول بأن عوض المبيع الذي هو الثمن عرفنا بأنه قبل قبض المالك إذا تلف يكون الذي بيده هو الضامن ضمان معاوضة، والنبوي يدل بالانفساخ آن الماء حتى يصح النبوي، وكذلك بالنسبة إلى عوض الثمن اللي احنا نسميه معوض الذي هو المبيع. الآن يقول بأن هذا العوض المضمون قبل القبض هل هو مختص بالبيع أم يشمل جميع المعاوضات مثل الإجارة والصلح وما شابه ذلك؟ يعني بمعنى أنه إذا شخص أجر دارا له لشخص آخر والمستأجر كان يجب عليه أن ماذا؟ أن يدفع ثمن هذه العين المستأجرة، فتلفت الإجارة في يد من؟ في يد المستأجر قبل أن يقبضها إلى المؤجر. نعم. ففي هذه الحالة هل يأتي هذا الكلام أم لا؟
نعم.
يقول بأن المصنف لم أجد من صرح بهذا الأمر نفيا أو إثباتا. نعم في بعض المواضع مثل الإجارة والصداق، لأنه الصداق أيضا عوض برع هم يأتي الكلام فيه، وكذلك عوض الخلع أن تدفع شيئا ليطلقها، هو إذن عوض الطلاق الذي هو بيد الزوج.
نعم
هنا ذكروا في هذه الأمور بأنه نعم يوجب الضمان،
نعم
ويشمله الانتساب. هذا بالنسبة إلى هذه الموارد. أما أنه هناك قاعدة كلية تشمل جميع المعاوضات فلم أجد ذلك، ولكن يظهر من بعض مواضع التذكرة للعلامة أن ضمان من لم يقبض هذا الذي بيده إلى صاحبه هذا الدال على الضمان والانفساخ لم يكن مختصا بالبيع وبهذه المعاوضات التي ذكرناها، بل يشمل كل معاوضة. يشمل كل معاوضة، بل يجعلون هذا الأمر من المسلمات التي لا خلاف فيها والواضحة. فإذا كان كذلك نقول بالتعميم. هسه كيفية استفادة هذا الأمر بعد عند التطبيق. يقول قال في التذكرة، لماذا يستشهد بالتذكرة؟ لأنه عندما أضرب وقال بل ظاهر بعضهم شمول النبوي له، أي للثمن لتلف الثمن بناء على صدق المبيع على الثمن.
نعم
هل يصدق المبيع على الثمن؟ يقول نعم، كما أنه هسه هذه العبارة التي ذكرها العلامة تدل على ذلك. قال في التذكرة لو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القابض، فإن كانت في يد المشتري فكإتلاف المشتري. إذا تتصورها يصير مثل إتلاف البائع، لماذا؟ للمبيع عندما كان بيده. مو قلنا هناك تأتي الوجوه الثلاثة، هنا أيضا تأتي الوجوه الثلاثة. واضح شوية دقق. كفى كإتلاف المشتري، وإن كانت في يد البائع فكإتلافه.
إنه نفس
المبيع لا يزال عند البائع.
نعم.
ولم يتسلمه المشتري، والثمن لا يزال عند من؟ عند المشتري. الثمن أيضا عند المشتري. فالبائع يعني المبيع الذي بيد البائع أكل الثمن الذي لا يزال عند المشتري ولكن ملكا للبائع. قلنا هناك بالنسبة إلى عكس هذه القضية أنه المشتري إذا أتلف المبيع يكون بمنزلة القبض. هنا أيضا نقول بمنزلة القبض. واضح؟ وإن كانت في يد أجنبي فكإتلاف الأجنبي. تتذكر بأنه الأجنبي كانت تأتي الوجوه الثلاثة. واضح؟
ويا شيخ إن كانت كلها ترجع إلى الشهر للمبيع.
أحسن ما قلناه في المبيع
نقوله في
الثمن. وإن لم تكن الشاة في يد أحد انفسخ البيع. نعم لأن المبيع، شوف هنا محل الشاهد، لأن المبيع بعد أن الوجوه الثلاثة وما شابه ذلك ماكو. وإن لم تكن في يد أحد انفسخ البيع، يعني شنو؟ من الذي يكون ضامنا لهذا التلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه؟ قبض الثمن، تلف الثمن قبل قبضه من قبل البائع فهو من مال المشتري. نعم لأن المبيع، شوف هنا أطلق المبيع على الثمن، لأن المبيع هلك قبل القبض بأمر، يعني قبل قبض البائع بأمر لا ينسب إلى آدمي فكان كالسماوية لأنه لم يكن في يد أحد. هذا بالنسبة إلى ثمن البيع، بالنسبة إلى عوض المبيع اللي نسميه الثمن، وكذلك بالنسبة إلى أصل المبيع. ثم إنه هل يلحق بالعوضان يعني المبيع والثمن في البيع في غير البيع من المعاوضات به أي بالبيع؟ فكما أنه هذه الذي قلناه التلف يكون بضمان البائع بالنسبة إلى المبيع وبضمان المشتري بالنسبة إلى الثمن قبل القبض، هل هذا يأتي بالنسبة إلى المعاوضات الأخرى؟ ثم إنه هل يلحق العوضان في غير البيع من المعاوضات بالبيع في هذا الحكم وهو حكم الضمان والانفساخ؟ يقول المصنف لم أجد أحدا صرح بذلك، صرح بالحاق ذاك الحكم والانفساخ نفيا أو إثباتا. نعم ذكروا في الإجارة، واضح بعد عوض الإجارة، والصداق، الصداق الذي هو عوض البضع، وعوض الخلع الذي تدفعه الزوجة حتى يطلقها. ذكروا في هذه الأمور الثلاثة ضمانها لو تلف قبل القبض. لكن هذا بالنسبة إلى هذه الموارد الخاصة، لكن ثبوت الحكم وهو الضمان والانفساخ عموما، ثبوت هذا الحكم عموما مسكوت عنه في كلماتهم، إلا أنه يظهر إلا أنه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلمات. قال العلامة في مسألة البيع قبل القبض وجواز بيع ما انتقل بغير البيع، قال والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة أو بالتفريط ويسمى ضمان اليد. أنت تعلم بأن العارية لم تكن مضمونة على المستعير إلا في ثلاثة موارد، فيما إذا اشترط المستعير، إذا المعير إذا اشترط على المستعير الضمان، بعد الذهب والفضة هذه مضمونة على المستعير زين، وبعد فيما إذا كان المستعير مفرطا في حفظها. في هذه الموارد الثلاثة بالنسبة إلى الإعارة اللي ضمان المستعير يكون ضمان يد مو ضمان معاوضة. ليش؟ لأنه ماكو معاوضة. نعم قال العلامة نعم يجوز للمعير أن يبيع العين المعارة وإن كانت عند المستعير. نعم وكذلك هذه بالنسبة إلى العارية الثلاثة يجوز له أن يبيعه قبل القابض، حتى يبيع العين أو يبيع، لا يبيع الضمان إذا تلفت غير صار حق للمعير في ذمة المستعير. نعم فهسه بالنسبة إلى جواز البيع بالنسبة إلى العوض طبعا.
نعم
العوض قال بأنه نعم يجوز له أن يبيعها.
نعم
لتمام الملك فيه.
نعم
الظاهر أنه الكلام هسه هذا مو مداخل فيما نحن فيه. نعم مو محل استشهاد. ها أنها بالنسبة إلى بيع العين لا يزال لا شك ولا ريب بأنه مالك للعين المستعيرة. نعم فيجوز لمالكه أن يبيعها قبل قبضها لتمام الملك فيه، إلى أن قال أما ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة فالوجه جواز بيعه قبل قبضه كمال الصلح والأجرة المعينة. نعم؟ أكو معاوضة، أكو في القضية تصالح عليها بعوض.
نعم.
هل يجوز لمالك العوض أن يبيعه قبل قبضه أم لا؟
نعم.
زين، قال نعم يجوز له أن يبيعه. فوقها إذا تلف فهناك الانفساخ الذي يحصل، فيكون من كانت بيده لأنه قبل القبض يكون مضمونا عليه بضمان المعاوضة، فيكون الانفساخ ويدفع ماذا؟ بدلها. إذن الانفساخ لا يمنع من جواز البيع لأنه مالك للعوض. واضح؟ إذن هناك أهم الكلام في العوض. هناك والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة أو بالتفريط ويسمى ضمان اليد يجوز بيعه قبل قبضه، أي قبض ماذا؟ العوض إذا تلفت مثلا بتفريط. زين، هذا العوض في يد من تلفت في يده، المستعير، ولكنه ملك للمعير، فهل يجوز له أن يبيع هذا العوض قبل أن يقبضه؟ يجوز. هناك هنا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المعاوضة الموجودة. نعم، المعاوضة موجودة، هنا هم الضمان يعني يجوز البيع لأنه غاية ما هناك، إذا تلفت فيوجب الضمان من كانت في يده بالضمان المعاوضة، والانفساخ لا يمنع من ذلك. الانفساخ يعني لو تلفت وانفسخ لا يمنع ذلك لأنه ينتقل إلى البدل. زين، أما ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة فالوجه جواز بيعه قبل قبضه كمال الصلح والأجرة المعينة. لماذا الأجرة المعينة؟ لأنه لو كانت الأجرة كليا لا يسبق فيها التلف والأجرة المعينة. هلو يقول العلامة وقال الشافعي لا يصح البيع لتوهم الانفساخ بتلفه كالبيع. يعني العبارة هكذا، بتوهم ضرر الانفساخ. نعم
قد يحصل انفساخ
فلا يمكن أن يبيع.
نعم،
وكأن العلامة يريد أن يقول بأن هذا وهم، لأنه الانفساخ لا ينافي الضمان. لأنه يرجع إلى
البدل.
والظاهر وهذا الكلام كونه يعني أنه الانفساخ، لأنه لو لم يحصل الانفساخ لقال لا يمكن أن يحصل الانفساخ.
لا يمكن.
الشافعي لماذا قال بعدم جواز البيع؟ لضرر ولمانعية إمكان الانفساخ. لو كان الانفساخ لا يمكن لقال العلامة بأنه لا محذور من الانفساخ. لأنه الانفساخ لا يتحقق. ولكن أقر بأن الانفساخ يتحقق، ولكن تحقق الانفساخ لا يضر
بصحة البيع
قبل القبض. وظاهر هذا الكلام كونه مسلما بين الخاصة والعامة، يعني كون ماذا؟ الضمان للمعاوض المستلزم للانفساخ. وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.